وأصل الربا بالإجماع كبيرة، ومع ذلك ليس فيه حد معين من العقوبات، ولذلك لا يعتبر هذا الضابط ضابطا جامعا. ومن شرط الضوابط المعتبرة أن تكون في الحدود أن تكون جامعة مانعة، ولذلك أقوى الأقوال ما ذكرناه عن ابن عباس، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال به الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري، وأفتى به جمع من العلماء من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. قلنا بلى يا رسول الله، أي أخبرنا وأنبئنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وهي الموجبة العظيمة التي توجب لصاحبها الخلود في النار وبئس القرار. فمن مات وهو يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالموجبة العظيمة للنار هي الإشراك بالله عز وجل، وهي أعظم الذنوب بإجماع العلماء، وليس بعد الشرك والكفر دم، فهو أعظم الذنوب وأشدها، ولو أشرك الإنسان بيسير من العمل كان يشرك مع الله بالشيء اليسير الذي يوجب والعياذ بالله خروجه من الإسلام ومصيره إلى النار وبئس القرار. قال عليه الصلاة والسلام: وحقوق الوالدين، حقوق الوالدين يكون بالمعصية والأذية، وهذا هو الذنب الذي يلي الإشراك. فكما أن أحب الأعمال إلى الله توحيده جل جلاله، ثم يليه بر الوالدين، كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كما أن التوحيد والبر من أعظم الطاعات وأجل القربات، كذلك الإشراك والحقوق والعياذ بالله أعظم الذنوب وأكثر المعاصي. ولذلك يعتبر الشرك كفرانا لنعمة الله جل جلاله، والحقوق كفران لنعمة العباد. فأعظم العباد نعمة بعد الله، فأعظم العباد نعمة وأعظمهم فضلا على الإنسان هم الوالدان. فإذا كفر نعمة الله بالشرك فإنه يلي ذلك أن يكفر نعمة العباد بعقوق الوالدين. ولذلك من حق فإنه لا يأمن سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه حملوا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. وقال العلماء: إن العقوق فيه عموم، حتى لو أن إنسانا نادى والديه باسمهما فإنه قد عق. نسأل الله السلامة والعافية. فأمر الوالدين عظيم، وعلى المسلم إذا بلغ ووصل إلى سن التكليف أن يعلم واجب الوالدين، وأن يعلم ما أوجب الله عليه من البر، حتى يسلم من غضب الله عز وجل وسخطه. وأما الأمر الثالث من كبائر الذنوب فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال: وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قول الزور وشهادة الزور تكون في مقطع الحقوق والقضاء، فمن شهد شهادة كاذبة متعمدا فيها فإنه شاهد بالزور، ويكون من أصحاب هذا الوعيد الشديد. ولذلك قالوا: عظم الله ورسوله شهادة الزور، لأنه يتوصل بها إلى سفك الدماء البريئة وانتهاك الأعراض المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل ورفضهم وأذيتهم وإهانتهم، مع أن شهادة الزور تحمل القاضي على الحكم بالظلم وأذية المسلمين بواسطة القضاء. ولذلك عدت من كبائر الذنوب من هذا الوجه. ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علم صدقا وحقا، ويؤدي الشهادة كما أمر الله جل جلاله. ولذلك يعتبر من قول، وقال بعض العلماء: شهادة الزور عامة، فلو أن إنسانا شهد بالصلاح لإنسان وزكاه زورا وكذبا دخل في هذا الوعيد، وفيه دليل على الترهيب من الشهادة. وإذا قلنا بهذا القول العام فالمصيبة عظيمة والخطب جلل، فكل إنسان أثنى على شيء بالزور والباطل فإنه داخل في هذا الوعيد. فلو قال فلان أعلم الناس ويكذب في شهادته يريد التمويه على الناس فهو شاهد بالزور، وهكذا لو أثنى على شيء، إذ لا يجوز لأحد أن يزكي شيئا على الباطل. وإن كان الظاهر أن المراد بشهادة الزور مقاطع الحقوق، وإذا ثبت عند القاضي أن الشاهد شهد بالزور فإنه يعذره أشد التعذير وأبلغه، ولذلك قالوا يعاقبه ويشهر به أمام الناس ويركبه على الدواب كما في القديم، أو يعلن عنه كما في الحديث ويبين أنه من شهود الزور حتى يكون ذلك أبلغ في ربعه وربع الناس أن يفعلوا كفعله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث يبين أنه إذا قضى القاضي بين الخصوم فإنه يجعل اليمين على المدعى عليه، وفيه دليل على مسائل من القضاء فناسبان يعتني المصنف رحمه الله بإيراده هنا. فقد دل الحديث على مسائل: أولا أنه لا تقبل الدعاوى مجردة من الدليل، قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالدعوى لا تكون صادقة إلا بدليل يصدقها. فإذا ادعى المدعي شيئا فإن القاضي يسأل المدعى عليه هل هو صادق فيما يقول، فإن قال نعم هو صادق فقد ثبتت الدعوى بإقرار الخصم، والإقرار حجة هي أقوى الحجج. فإن قال لا، طالب المدعي بإقامة البينة لقوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء كما في الصحيح من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره. فإذا ادعى الإنسان طولب بالدليل سواء كان هذا المدعي صالحا أو غير صالح. فلو أن إنسانا كان من أصلح الناس وأقصى الناس وادعى دعوى عند القاضي فإن القاضي يطالبه بالبينة. وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله: والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، أي أننا لا نلتفت إلى الصالح والطالح بل نطالبه بالدليل سواء كان صالحا أو غير صالح. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، أي لو فتح الباب للقضاء أن يقضي لكل مدع بدعوى لضاعت دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية حيث لم تقبل الدعوى بإطلاق ولم تصرفها بإطلاق، وإنما توسطت بقبولها بالدليل. وهذه هي الوسطية التي رحم الله بها الأمة وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رددنا الدعاوى لقرطنا، ولو قبلناها كلها لأفرطنا. فجاء الشرع بين الإفراط والتفريط، وقوله: ولكن اليمين على المدعى عليه، أي يطالب المدعى عليه إذا أنكر باليمين. وهذه اليمين هي التي توجب غضب الله وسخط الله يوم لقاء الله إذا كان صاحبها كاذبا متعمدا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد شرع الله اليمين لإثبات الحقوق، ولا تكون اليمين إلا بالله عز وجل، كما قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. وللعلماء قولان، قال بعض العلماء يقول: والله ويكتفي، وقال بعض العلماء يضيف إليها: والله الذي لا إله إلا هو. واستدلوا بحديث النسائي حيث قال صلى الله عليه وسلم للخصم: احلف بالله الذي لا إله إلا هو. قالوا: فتعظم اليمين بهذا القول. وقال بعض العلماء: بل يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والصحيح أنه يقتصر على قوله والله، وأن الأمر بقوله الله الذي لا إله إلا هو تعظيمها يرجع إلى نوعيات الحقوق، كما هو الحال في بعض القضايا، فحينئذ يجوز للقاضي أن يعظم اليمين، وذلك في المسائل العظيمة. وتعظيم اليمين يكون باللفظ، ويكون بالمكان، ويكون بالزمان. وقد أشار الله إلى تعظيمها بالزمان بقوله: من بعد صلاة العصر، فأمر بحبس الخصوم بعد صلاة العصر لعظيم شأن هذه الصلاة. ولذلك أدها جمع من العلماء أنها الصلاة الوسطى، وتعظم اليمين بين الركن والمقام، فيحلف الخصم بين الركن والمقام في الأمور العظيمة. ولذلك لما حلف الناس بين الركن والمقام سأل عبد الرحمن بن عوف رحمه الله فقال: أيحلفون في دماء؟ قالوا: لا. قال: أفي أموال عظيمة؟ قالوا: لا. قال: إذن يستخف الناس بهذا المكان، فلا تعظم اليمين بالمكان والزمان واللفظ إلا إذا وجد الموجب لذلك. وتعظيمها بالمكان كان يحلف في الروضة التي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. وقد ورد الوعيد لمن حلف على منبره كاذبا فاجرا، نسأل الله السلامة والعافية. فاليمين أمرها عظيم. ولذلك أثر عن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه اختصم رجل عند القاضي، فقال الخصم كذب، وكذب الحسن فيما يقول. فقال الحسن: أنا راض أن يحلف اليمين. قالوا له: احلف. قال: قل له يحلف فيقول والله فقط. فقال: والله فسقط ميتا والعياذ بالله. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: أخشى أنه إذا قال الذي لا إله إلا هو أن الله يرحمه بإخلاصه. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ما يدل على ذلك، حينما حلف الرجل اليمين معظما لها بقوله والله الذي لا إله إلا هو، فأخبر بالمغفرة لكمال إخلاصه. ولكن هذا خاص، مع أنه تكلم في سند الحديث، لكن لو صح فإنه خاص، لأنه لو فتح الباب لضاع المقصود من شرعية اليمين. فاليمين تصرف إلى المدعى عليه، فإذا قال إن المدعي كاذب فإنه يطالب أن يحلف بالله عز وجل، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. أي يطالب المدعى عليه باليمين إذا عجز خصمه عن ذكر الدليل والبينة.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل كفارة اليمين على الترتيب أم على التخير؟ وهل يجب الترتيب في صيام ثلاثة أيام أم هي على التخير؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لكفارة اليمين فإنه يلزم بعتق الرقبة إن كانت موجودة عنده، فإن لم يجد الرقبة فإنه كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، ولذلك يعتبرها العلماء من الواجبات التي جمعت بين التخيير والترتيب. فالتخيير فيها بين ثلاث خصال: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا بالنسبة لكفارة اليمين يكون فيها التخيير بالنسبة للثلاثة خصال الأولى. نقول له: إن شئت أطعم 10 مساكين، وإن شئت أن تكسوهم، وإن شئت أن تعتق رقبة، فأنت مخير بين هذه الثلاثة الأمور. إن قال: ليس عندي رقبة وليس عندي مال أطعم به 10 ولا أكسوهم، فحينئذ يعدل إلى صيام 3 أيام. وهذه 3 أيام اختلف العلماء فيها على وجهين. قال بعض العلماء: لا تصح إلا مرتبة، بقراءة عبد الله بن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. قالوا: فيجب التتابع. وقال الجمهور: لا يجب التتابع، والصحيح وجوب التتابع، لأن القراءة وإن كانت قراءة بن مسعود رضي الله عنه، لكنه يحكم بما فيها من الأحكام وفرق بين الاعتداد بالقراءة بما يشترط به التواتر من اعتبارها قراءة على العرضة الأخيرة وبين العمل بأحكامها كما بيناه في مسألة حديث الرضاعة حينما أثبتنا صحة القول بالخمس. والله تعالى أعلم. من الأخطاء الشائعة عند الناس التي ينبغي التنبيه عليها الآن أنه بمجرد أن يحلف اليمين ويحلف فيها ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، هذا خطأ، بل المنبغي أن يقال له استفيد بين الثلاثة الخصال فإن عجز عنها انتقل إلى الصوم كما هو ظاهر القرآن، فلا يجوز الانتقال إلى الصوم مع القدرة على الإطعام والكسوة. قال العلماء لو صام مع القدرة على الإطعام والكسوة فإن صومه صيام نفل ويجب عليه أن يطعم العشرة أو يكسوهم. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، على ظاهر قوله رضي الله عنه حمد ونظرت في الجاهلية فليأمر الكافر إذا أسلم بالوفاء بالنذر، أسابكم الله.
نعم، هذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليه أنه يلزم الكافر بالنذر إذا أسلم بشرط أن لا يكون في نذره محذور. ولذلك لما نذر الرجل أن ينحر إبلا بذوانة سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن يعبد، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، فلما أخبر بسلامة نذره من المحذور أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل نذر إذا شفى الله ابنه من المرض فإنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا الرجل كبر في السن ولم يقدر، فهل يصوم عنه ابنه؟ أسابكم الله.
أما بالنسبة لهذه المسألة فقالوا إن عجز عن الصيام سقط عنه لأنه لا يملك الصوم، وهم في حكم من نذر ما لا يملك، وقد تقدمت معنا الجملة وقال بعضهم يسقط بالكلية دون مطالبة بالتكفير على ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب لظاهر الحديث والنص. وأما بالنسبة لصيام الإبن فإن الإبن لا يقوم مقامه. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل يكثر من الأيمان في حالة الغضب هل يكفر عن كل يمين خاصة إذا كانت كل يمين من جنس؟ أسابكم الله.
من كان يحلف في حالة الغضب، الغضب له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يصل الإنسان إلى درجة الجنون والعياذ بالله، هو الغضب الشديد الذي لا يعرف فيه التفريق بين السماء والأرض، ولا يعرف فيه مجلسة، ولا يدرك فيه ما يقول. فمثل هذا لا يعتد بطلاقه، ولا يعتد بيمينه، ولا بعتاقه، ولا بنذره، ويسقط قوله كالمجنون سواء بسواء. هذا إذا وصل غضبه إلى درجة الجنون. ويعرف هذا بأحوال وبتكرار ذلك منه، كأن يكون في حالة شدة الغضب يتصرف تصرفات تدل على أنه فقد الإدراك والشعور، ولربما نسي مكانه، ولربما نسي أهله، وتأتيه لحظات يغيب معها ذهنه ويعجب معها فكره. فمثل هذا يسقط عنه التكليف ولا يجب عليه التكفير، وبناء على ذلك يسقط يمينه ويسقط طلاقه وعتاقه ونذره حكم حكم نجوم سواء بسواء. وأما بالنسبة للحالة الثانية من الغضب فهي الحالة التي هي بداية الغضب، هزته وثورته التي تكون في بداية شدته. فإذا كان في بداية الهزة فبالإجماع أنه مؤاخذ مكلف، وبناء على ذلك يؤاخذ بيمينه وعتاقه وطلاقه قولا واحدا عند أهل العلم رحمة الله عليه. والحالة الثالثة متوسطة بين الحالتين، فمن العلماء من يقول الأصل فيه أنه مكلف مؤاخذ بطلاقه وعتاقه ويمينه ونذره، ومنهم من يقول لا يؤاخذ ويسقط وتسقط عنه المؤاخذة فلا يكلف لأن الشبهة موجودة. والأقوى أن الأصل أنه مكلف حتى يدل الدليل على سقوط التكليف عنه. وبناء على ذلك إذا حلف في حالة الغضب على الوجه الذي يسقط اليمين فلا شيء عليه. وأما إكثاره للأيمان فإنه لا ينبغي الإكثار من اليمين، ولا يقوم الإنسان اليمين إلا من حاجة. وأما الإكثار منها فإن الله عتب على من فعل ذلك وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال بعض العلماء المراد بذلك إكثار الحلف. قال بعض أهل العلم من أكثر الحلف بالله لم يأمن أن يحلف تاجرا كاذبا، ومن كان يكثر الطلاق لا يأمن أن يعيش مع امرأته والعياذ بالله على الزنا. يعني لا يأمن، كل ما قام الرجل امرأتي طالق امرأتي طالق امرأتي طالق، إن كثر الطلاق لا يأمن أن يعيش مع امرأته بالزنا، فتحرم عليه بطلقة ثالثة ثم يمشي ويصلح وزوجته عليه حرام وهو لا يدري. هكذا من يكثر الأيمان فإنه لا يأمن والعياذ بالله أن يحلف بها وتكون الأيمان غلا عليه يوم القيامة ويزرا عليه، وقد لا يكفر عنها لكثرة الذهول وعدم الشعور. وأما المسألة من كونه مطالبا، نعم إن كانت الأيمان بشيء واحد قال والله تقعد ثم قال والله تقعد والله 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 تقعد، فهذه أيمان مكررة على شيء واحد فيها كفارة واحد. وأما لو قال له والله تقوم ثم قال له والله تقعد والله تخرج والله لا أراك. كل هذه أيمان متعددة، إن حصل لكل واحد منها نقض وجبت الكفارة لكل واحد منها على حدة. وأما بالنسبة للأول فإنها أيمانها يمين واحد وكفارتها كفارة واحدة. واختلف العلماء إذا كرر الأيمان بالله في الشيء الواحد المعين هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات، واختلفوا إذا حلف بكلام الله جل وعلا كأن يحلف بآيات القرآن. الحلف بآيات القرآن قال بعض العلماء كل كلمة عليه فيها كفارة لأن كل كلمة من كلام الله جل جلاله، وقال بعضهم كل حرف لأن كل حرف منها صفة فكأنها يمين مستقلة لأنه حالف بكلام الله جل جلاله. ولذلك الصحيح أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة إذا تعددت يمين وتكررت سواء كانت لصياغها أو كانت على الشيء المعين باللفظ الواحد. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اقترن النظر بالمشيئة كأن يقول لله علي نظر إن شاء أن أفعل كذا وكذا ثم لم ينفي بنذره هل عليه حرج؟
مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم أن الاستثناء أن اليمين والنذر من باب واحد، وإن كان بين اليمين والنذر فروق. ومثلا يقول اليمين لا كراهة فيها والنذر فيه كراهة، وبالنسبة للموافقة بين اليمين والنذر في الإلزام فالحالف يلزم نفسه والناذر يلزم نفسه، ولذلك قالوا تداخلا وكان من باب واحد، ولأن كفارة اليمين كفارة النذر، ولأن كفارة اليمين كفارة النذر، ولذلك قالوا هي من باب واحد. ولما كان الاستثناء بالمشيئة مؤثرا في اليمين كذلك يؤثر في النذر، هذا مذهب طائفة من العلماء. وقال بعض العلماء النذر لا تدخله، لا يدخل الاستثناء بالمشيئة لأن الاستثناء بالمشيئة للأيمان ثبت على خلاف الأصل، والقاعدة في الأصول أن ما خرج عن الأصل يتقيد الحكم به كاللعان ونحو ذلك، ومن ثم قالوا ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاد، كأنهم يرونه أصلا مستقلا وردت الرخصة فيه بالأيمان، وأن ما عداه فإنه لا يلتحق به. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكلت عندي مشكلة وهي أن الله تعالى يقول عن رسوله الكريم وما ينطق عن الهوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه فأحسب أنه صادق، وضحوا ما أشكل أسابقكم الله.
هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمة الله عليهم بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عليها الأصوليون، ومن أنفس الكتب التي بحثت هذه المسألة فأجابت وأفادت الكتاب النفيس للإمام القرافي الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون منه الحكم بالنبوة فيخبر عن الله جل وعلا ويكون نبيا في هذا لا إشكال في ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففي أمور الوحي لا إشكال ولا يدخله فيها سهو ولا نسيان صلوات الله وسلامه عليه. وقد ينسى صلوات الله وسلامه عليه للتشريع، وفي حديث الموطأ وواحد الأحاديث الأربعة التي لم يذكر لها سند، وإن كان بعض العلماء قد خرج لها بعض الأسانيد، وهو قول عليه السلام إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا معصوم. أما الحالة الثانية فإنه يكون قاضيا، يكون الحكم منه بالقضاء، وحينئذ يكون حكم القضاء على وجهين، إن كان بالتشريع فلا إشكال فوحي من الله عز وجل يحكم فيه عليه الصلاة والسلام بما يحل الله عز وجل إليه، وقد يكون هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأحكام البشرية، وذلك في قوله إنما أنا بشر، ومنه حكمه عليه الصلاة والسلام على الزبير أن يسقي إلى الحد الأدنى، فلما قال له الرجل أن كان ابن عمتي قال اسقي يا زبير، نسقي يا زبير وأرسل الماء، فأعطاه حقه كاملا. فهذا يكون من باب القضاء على سبيل الإلزام بالأصل منه عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للصفة الثالثة يكون منه عليه الصلاة والسلام من باب الفتوى، فإنه يفتي عليه الصلاة والسلام، وتارة يكون من باب المشورة لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وتستشيره في من تنجح، فقال لها إن أبا سفيان رجل إن أبا الجهل أبا سفيان قد خطباني، وزيدا قال عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان وأبا الجهل إن معاوية وأبا الجهل قد خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا ملاه، وأما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه أنكحي زيدا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النكاح على باب المشورة، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويخبر بالأشياء فتارة يكون تشريعا وتارة يكون على الصفات التي أخبرنا، أنه لما قال لبريرة لما تركت زوجها حينما عتقت وصارت حرة وخيرت بين زوجها وبين أن تطلق اختارت الفسخ. فلما فسخ نكاحها شفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ارجعي إليه. قالت له أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. أتأمرني يعني هل هو حكم هل هو قضاء؟ قال إنما أنا شافع. فدل على أن أوامره عليه الصلاة والسلام منها ما يكون من باب الشفاعة ومنها ما يكون من باب المشورة ومنها ما يكون من باب الفتوى ومنها ما يكون من باب القضاء. وقد تكلم كما ذكرنا الإمام القرافي رحمة الله عليه في كتاب النجيس الإحكام على هذا كله وتكلم عليه الأصولي رحمة الله عليه. وقد يكون كلام من باب المشورة الدنيوية كما في قصة النخل. فعلى العموم هذا هو أوجه ما يجاب عنه وفيه رد على الملاحدة والزنادقة الذين يطعنون في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم أنهم لا يفقهون أحواله صلوات الله وسلامه عليه. والأصل فيها أنه تشريع وحكم حتى يثبت الدليل أنه خارج عن هذا الإلزام بظاهر آية النجم والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ لو أن إنسانا نذر أن يذبح شيئا من الأنعام لله تعالى فعند الوفاء على من يوزعها وهل يجوز أن يعطي أهله منها؟ سابقكم
إذا نذر أن يذبح شيئا من الأنعام فإما أن يعينها وإما أن يحددها بالوصف. أن يعينها ويقول لله علي أن أذبح هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة فلا إشكال. أو يعينها بالوصف فيقول فإذا قال بالوصف لا يخلو أن يحدد جنسها وقدرها أو يطلب. فإذا حدد جنسها وقال لله علي أن أذبح شاة لله علي أن أذبح بقرة لله علي أن أذبح ناقة فإنه لا يجزيه إلا التمي فلا يجزيه من الغنم إلا ما بلغ سنة واستتمت له السنة ودخل في الثانية ولا يجزيه من البقر إلا ما استتمت له سنتان ودخل في الثالثة ولا يجزيه من الإبل إلا ما استتمت له 4 سنوات ودخل في الخامسة والثاني من الإبل. هذا هو الذي يجزي في النذر إذا أطلقه. أما إذا قيدها فلا إشكال لأنه إذا قيدها وكانت منذورة فلا إشكال. أما قضية إذا ذبح هل يوزعها على الفقراء أو يأكل منها أو لا يأكل هذا فيه تفصيل. إن قال لله علي أن أذبح هذه الناقة وسكت لله علي أن أذبح هذه الشاة وسكت فإنه يذبحها ويطعمها أهله ويطعمها الفقراء ويعتبر حكمه في هذه مشركا بين الأغنياء والفقراء حكمها كحكم الأضحية سواء بسواء. فلو أكل ثلثها وأطعم ثلثها وأهدى ثلثها فإنه حينئذ لا حرج ولو أكل نصفها وتصدق النصف فلا حرج. وقالوا أقل ما يجزئه عند جمع من العلماء يتصدق بالثلث يقول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث الكثير. هذا إذا قال لله علي أنا أذبح. والسبب في هذا أنه نذر الذبح ولم ينذر الصدقة. وفرق بين نذر الذبح ونذر الذبح للقربة والصدقة. فأما لو قال لله علي أنا أذبحها للمساكين أو أذبحها طعمة للمساكين فحينئذ ينبغي أن يطعمها كلها للفقراء وتكون صدقة للضعفاء لأنه نذر مخصوص ولا يجوز في الخاص أن يعلم إلا بدليل ولا دليل والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ قال الله تعالى في شرط الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله من المقصود في هذه الآية؟ هل هو من ينفذ الحكم أم من يشهد العذاب من المؤمنين؟ وهل هذا الشعور وعدم العطف ينبغي أن يكون في بقية الحدود؟ سابقكم
قال بعض العلماء بعمومي لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قالوا بعمومي قالوا فلا تأخذكم بهما رأفة أن تأمروا بجلدهما فيكون منصرفا للقضاة والحكام فلا يجوز التساهل مع الزناة بعد ثبوت زناهم بأن يرأف عليهم ويصرفوا بعد ثبوت الحد عليهم. وقالوا أيضا إنه لا تأخذكم بهما رأفة شامل لمن ينفذ هذا الحكم فإذا جاء ينفذ الحكم فإنه لا يأخ ولا يسفق عليهم ويكون ضربه مولما ولكن دون أن يكون ضرب الحنق والغيظ على التفصيل الذي ذكرناه في إقامة حد الزنا. وقالوا إنه لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بالمسلم الناس فمن رآهم يجلدون لا يقول هؤلاء ضعاف مساكين لماذا يضربون ما هذه الهنجية ما هذه الوحشية لا يجوز هذا. الله عز وجل حكم ولا يعقب حكمه وهو سريع الحساب ولا يسأل عما يفعل بل ينبغي أن يؤمن المؤمن إيمانا كاملا أن هذا الحكم لا أعدل منه ولا أرحم من الله بخلقه وأنه أرحم بهم من أنفسهم بأنفسهم ولذلك لا يجوز العطف عليهم في مثل هذا. أما بالنسبة لمن قال بالتخصيص فإنهم يقولون بتخصيصه بمن جلس وقال بعض العلماء لمن حضر والقول بالعموم أقوى والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل أم الزوجة من الرضاعة تأخذ حكم أم الزوجة من النسب؟
هذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليه، وبناء ذلك قالوا إنه لما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قالوا إن أم الزوجة منزلة منزلة أم الزوجة من النسب. ومن العلماء من قال إنها لا تنزل، وقيل إن هذا القول الشاذ، لأن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يذكر أم الزوجة من الرضاعة فهي باقية تحت هذا العموم، لأن التحريم بها سببي وليس بنسبي، ويختص التشبيه بين الرضاعة تشبيه الرضاعة بالنسب من جهة التحريم من جهة النسب عن السبع الذين ذكر الله في آية النساء أولهم، ولا يشمل الأربع المحرمات من جهة السببية، أعني أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الإبن، والله تعالى أعلم.
أسابق الله فضيلة الشيخ، إذا أريد قطع يد السارق هل يجوز تخديرها؟ أسابق
لا يجوز تخدير يد السارق، لا يجوز تخدير يد السارق، وإنما تقطع يده ويشك بألمها حتى يكون ذلك أبلغ في بدره وردعه، ولا شك أن تخديرها يعتبر فيه تعطيل للحد من وجه، لأنها إذا خدرت لم يشعر بالألم، والألم مقصود والإيجاع مقصود، فإنه إذا أراد السرقة مرة ثانية وأحس بألمها وضررها دعاه ذلك أن ينكف وينزجر، أما لو قطعت فإنها كما لو قطعت بأمر عادي، ولذلك لا يجوز تخديرها فيما ظهر، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم شرح القاعدة الأصولية التي تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم مع التمثيل لذلك.
حاصل هذه القاعدة، عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق من كلام النص، قل هو الله أحد، فإنك تقول هذه الآية نص في وحدانية الله، فأخذت منها الدلالة على وحدانية الله بما نطق به النص، هذا ظاهر الكلام. تقول الزانية والزاني جلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تقول هذا نص في إيجاد جلد 100 لأنه من منطوق النص. أما بالنسبة للمفهوم فإنه يأتي على 10 صور: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية، هذه 10 أنواع المفهوم. منها قوله عليه الصلاة والسلام مثلا عندنا مفهوم الصفة، قال عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، تقول منطوق النص أن الزكاة واجبة في السائمة، هذا الذي نطق به النص، لكن تفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، وجه ذلك تقول أنه لم يذكر السائمة إلا لمعنى، إذا لو كان غير السائمة كالسائمة كان قال في البهيمة الزكاة، لكن لما قال في السائمة فهمنا أن غير السائمة ما يلتحق بها، هذا مفهوم الصفة. مفهوم الشرط، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، تقول منطوق النص أنه إذا بلغ اليتيم وكان رشيدا يدفع إليه المال، مفهومه أنه إذا لم يكن رشيدا أو كان دون البلوغ لا تدفع إليه المال. مفهوم اللقب، وتربتها لنا طهورا، حيث تقول منطوق النص أن التراب يتيمن به، مفهوم النص أن غير التراب لا يتيمن به كالحجر الأحوي، هذا مفهوم اللقب. مفهوم الحصر كقوله تعالى الحر بالحر، كأنه يقول لا تقتل الحر بالعبد، هذه أمثلة على المنطوق والمفهوم. فهم يقولون إذا كان عندنا دليل منطوق وعندنا دليل مفهوم، مثلا قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال هذا عن الذئب بضاعة وما يلقى فيها من النتف، وقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، عندنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر فيه منطوق ومفهوم، إذا بلغ الماء قلتين معناه أنه لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه طهور ويجوز التوضؤ والاغتسال به ورفع الخبر فيه، هذا منطوق النص. لكن مفهومه أنه لو كانت دون القلتين ووقعت فيه النجاسة غيرت أو لم تغير لا يتوضأ ولا يتطهر به، لأنه منعنا الوضوء من الماء الذي دون القلتين والذي وقعت فيه النجاسة منعنا بمفهوم العدد، إذا بلغ الماء قلتين هذا عدد، معنى أنه إذا بلغ قلة حمل الخبث سواء وجدت رائحة الخبث وأثر أو لم توجد. هذا المفهوم الذي فهمه الشافعية والحنابلة رحمة الله عليه يقولون إذا كان الماء دون القلتين كالسطل، سطل صغير فيه ماء وقعت فيه قطرة من بول لم تغير، قال الشافعية والحنابلة لا يتوضأ به، وهذا في حكم النجس يعني ما يتوضأ به، وبناء على ذلك لو اغتسل به لم يرتب حدثه. قال المالكية والحنفية على تفصيل عندهم في مسألة الفرق بين القليل والكثير. قالوا المالكية والظاهرية رحمة الله عليهم وهو مذهبهم إن الماء إذا كان دون القلتين لا نحكم بكونه نجسا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قلنا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فأخبرنا أن اليقين بالماء أنه طهور، فأصبح عندنا منطوق ومفهوم. أصبح عندنا المنطوق بقول الماء طهور لا ينجسه شيء، ومفهوم أن هذا الذي دون القلتين حمل الخبث ولا يتوضأ الطهر به. فتقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، فالعبرة عندي بتغير الماء. ووجه ذلك أن تقول في رد حديث القلتين، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسكت عنا دون القلتين، فيحتمل أنه يحمل ويحتمل أنه لا يحمل، فأنتم فهمتم أنه يحمل مع أننا نقول لا يحمل لحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، فكان هذا هو وجه تقديم المنطوق على المفهوم. ولأن المفهوم اجتهاد يستنبطه المجتهد، والمنطوق من كلام الشارع فيقدم ما نص عليه على من شهد وفهم فيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وأملنا صالحا، وأن يفرق جمعنا هذا بالذنب المغفور والأجر المغفور والعمل الصالح المبرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الحليم الغفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.